بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولا زلنا في المسائل كتاب الجهاد، وقلنا سابقا أننا نحتاج إلى عدة مجالس في هذا الكتاب، وهذا هو المجلس الثاني، وبقيت أيضا مسائل نحتاج إليها قبل أن ندخل إلى باب جديد من أبواب هذا الكتاب، يعني كتاب الجهاد، فإن تحته أبواب. وقبل أن ندخل في تفصيل في هذه الأبواب، ويحسن أن نذكر مقدمات معينة، مسائل معينة هي من صلب هذا الكتاب. فذكرنا ما تيسر في المجلس الأول، ونحن اليوم أيضا نذكر ما تبقى، ثم في مجلس إن شاء الله قادم نفصل في الأبواب تحت هذا الكتاب. مما بقي من هذه المسائل مسألة الاستعانة بالمشرك. استعانة بالمشرك في الغزو والقتال والجهاد غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمشرك أراد أن يقاتل مع المسلمين: ارجع فلن نست... يقول له ارجع فلن أستعين بمشرك. وهذا صحيح مسلم، هذا الحديث في الصحيح. لكن لما وجد موقف آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين كصفوان بن أمية، استعان به في حنين واستعار منه الدروع، وكان صفوان مشركا حينئذ، قال أهل العلم يجوز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة. إذن الأصل عدم جواز الاستعانة إلا عند الحاجة، وهكذا قالوا، وبدون شرط، يعني مجرد الحاجة تجيز الاستعانة بمشرك. أضاف بعض أهل العلم قيدا أشد من الحاجة، قالوا عند الحاجة وعند الأمن من مكرهم ومن ضررهم، فلا تكفي مجرد الحاجة حتى يكون المشرك مأمونا، بحيث لا يكون في حال الاستعانة بهم رؤساء على المسلمين ولا آمرين لهم ولا قادة لهم، بل يكونون جندا مرؤوسين تحت المسلمين، ويكون حالهم أنهم تحت إشراف ومتابعة المسلمين، بحيث يضمن عدم وجود أي خديعة أو ضرر على المسلمين. وهذا القيد مهم جدا، مهم جدا، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه بسبب وجود بعض النصوص التي تدل على جواز الاستعانة بالمشرك، فإنه عند التأمل يلمح هذا أو أهمية هذا القيد، وهي أن يكون مأمونا. فيجوز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونا. كيف يكون مأمونا؟ هذه يعرفها أهلها. ومن صور أن يكون مأمونا كما قلنا أن لا يكون له إدارة ولا قيادة في هذه الحرب إلا تحت قيادة وإدارة المسلمين. ومسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، أمير الجهاد، لأنه لم يصل إلى هذه الإمارة إلا بخبرة، فهو أعرف بمصالح الحرب، وهو أعرف بالطرق المؤدية إلى العدو، وأيضا حتى تنضبط الأمور ينبغي أن يرجع إليه ويستأذن منه عند الكر والفر أو إرادة الجهاد أو نحو ذلك، حتى لا تختلط الأمور وتلتبس ويفتأت على الأمير. فإن الافتئات على أمير الجهاد هو افتئات على الحق، لأنه مأذون له شرعا في الإمارة، ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، كذلك من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، كما ثبت ذلك في الحديث. فالمقصود هنا إذن ما يتعلق بأمير الجهاد وإذنه، إلا إذا يعني فجأهم العدو ولم يكن هناك فرصة للاستئذان، وإذا ذهبوا يستأذنون قد تفوت فرصة النيل من العدو مثلا، أو قد يتمكن العدو من الدخول من ثغرة. فإذا كان كذلك فالمصلحة تقتضي عدم الاستئذان هنا، ويتعين على المسلمين دفع العدو دون الاستئذان. ومن المسائل أنهم إذا دخلوا دار الحرب لم يجوز أن يخرجوا لحاجاتهم دون استئذان، لأن هذا من شأنه أن يطمع العدو في إيجاد ثغرة، وقد يكون الأمير ركن إلى وجود من يسد هذه الثغرة، فإذا خرجوا بدون استئذان حصل ضعف في هذه الجبهة، أو لأشياء أخرى. المهم أن لا تنضبط الأمور إلا بهذا، أنهم إذا قد يعني أصبحوا مشاركين في الحرب ودخلوا دار الحرب وبدأ الحذر من العدو والتربص من كلا الفريقين وتراءت الفئتان، فلا يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لحاجته، كأن يخرج ليعرف دابته، أو يخرج مثلا ليجلب حطبا يحتطب، إلا أن يستأذن الأمير. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ثم أثنى عليهم: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وهنا مسألة أيضا تتعلق بدار الحرب، وهي أن من أخذ في حال غزوه في دار الحرب، من أخذ أي شيء له قيمة لم يجوز له أن يختص به دون غيره من المقاتلين، كأن يأخذ مثلا بهيمة أو يجد نقودا ويأخذها أو متاعا ويأخذه، فهذا لا يجوز. فإذا أخذه فإنه يجعله في الغنيمة، لأنه سيكون غلولا. والله عز وجل يقول: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا ليس من السلب، أنه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الذي سوف نتحدث به في المجلس القادم، باب الغنيمة والفيء وكذا، ما يتعلق بمسألة السلف الذي يقتل مشركا من العدو وعليه لباس أو سلاح أو عنده خيل أو كذا، هذا سلب المشرك، له أن يأخذه. من قتل هذا المشرك له أن يأخذ ما عليه من السلب. هذه مسألة أخرى. نحن نتحدث عن من يأخذ شيئا ليس له صلة لشخص مقتول قام بقتل هذا المسلم، وإنما أخذ شيئا موجودا في أرض المعركة، كما قلنا أخذ شيئا له قيمة ذا بال، هذا لابد أن يرده في الغنيمة ولا يختص به، إلا أن يكون طعاما. إذا كان طعام فهذا أمر يعني مغتفر، هذا أمر مغتفر. مثل ماذا؟ مثل أن يجد عسلا أو عنبا فيأخذ من هذا العسل يتناوله يأكل من هذا العنب، فهذا لا حرج فيه، يتسامح فيه. وقد ورد حديث في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. لا نرفعه أي إلى أمير القتال أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه لا يرفعه ليكون في الغنيمة بل يؤكل. فإذا يستثنى مثل الطعام مما يكون له قيمة، فيجوز أخذه مثل الطعام ويؤكل دون أي حرج. ومثل ذلك العلف للدابة، إذا وجد علفا فإنه يعلف به دابته حتى تتقوى، لأنه في أرض معركة والدابة تجوع. وكما استثنينا الطعام بالنسبة للمقاتل كذلك العلف للدابة. طبعا نحن نذكر، نحن نتكلم الآن وفي دار الحرب، في دار الحرب أثناء دوران المعركة في حال الغزو، بحيث وجد مثل هذه الأمور، ما الذي يجوز له أن يأخذه وما الذي لا يجوز. لو فرضنا أن شخصا أخذ هذا الطعام أو العلف ولم ينتفع به لنفسه أو لدابته، لكنه أخذه وباعه، إذن هنا أخذه ولم يتعامل به في مجال الرخصة التي رخص له بها، فإنه إنما رخص له لأجل أن يشبع نفسه أو يشبع دابته، لكنه هنا باعه فدل على أنه غير محتاج له. يقال: ما دام كذلك فإنه يرد ثمنه في المغنم ويجعله في الغنيمة. وقد قال الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فضالة بن عبيد، قال: من باع طعاما بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين. يعني أنه يكون في الغنيمة التي سوف إن شاء الله نبينها في باب قسم الغنيمة كيف تقسم. المهم أنه هنا ما دام باعه بثمن، قال هنا بذهب أو فضة، قد دخل في خمس الله وسهام المسلمين. نعم. طيب لو فرضنا أن ذاك الطعام الذي أبيح له أن يأكله كعسل أو عنب أخذ منه، وقلنا أنه يعني ذكرنا أن هذا جائز، فرضنا أنه عاد بعد الغزو وعنده منه فاضل، ما حكم هذا الفاضل؟ قالوا: يرده أيضا، يرد هذا الفاضل إلى الغنيمة، وهذا أمر لا خلاف فيه، لأنه إنما أبيح له لحاجته، فلما انتهت هذه الحاجة وانقضت لم يعد له في الفاضل حق. نعم. وعليه، فسواء كان هذا الفاضل كثير أو يسير، الصواب أنه لا فرق بين الكثير واليسير، يعني لا خلاف في أن الفاضل الكثير يرده، لكن حصل خلاف في اليسير، والصواب إن شاء الله والأحوط والأبرأ للذمة أن يرد اليسير أيضا لأنه لم يعد محتاجا إليه. فما أن من المسائل التي نحتاج إليها أيضا في باب الجهاد أنه يجوز تبييت الكفار، تبييت، والبيات يكون في الليل، فيجوز تبييتهم أي يجوز الهجوم عليهم في الليل، مفاجأتهم بدون إعلان ولا إنذار، بشرط أن تكون قد بلغتهم الدعوة للإسلام، يعني وصلهم أن هناك إسلام وأن المسلمين قد أرسلوا رسولا إليهم، إما في وقت المعركة أو قبل ذلك، وعلم من هذا العدو أنه يحارب الإسلام ولا يريد الدين، فهذا أمر إذا انتهى إقامة الحج عليهم، فيجوز تبييتهم. يقول قائل: ربما يكون معهم الذراري والصبيان والنساء الذين لا ذنب لهم. يقال: هم منهم، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. إذا لا يتحرج الإنسان من مثل هذا، بل يجوز ما هو أشد من هذا، يجوز أن يرموا بما كان بالآلة السابقة القديمة التي تسمى المنجنيق، وأظن المنجنيق معروف لديكم جميعا، آلة كبيرة يوضع فيها كرة ملتهبة، يعني يحمى عليها حتى تلتهب، كرة من حجار، من حجار مثلا، ثم يقذف بها، شد بحبل ثم يقطع هذا الحبل فتنطلق السهم انطلاقة قوية، فيدك بها الحصن والسور ونحو ذلك. وهذا قد صنعه عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه صنعه في مصر عندما استعصى عليه أهل الإسكندرية، فإنهم صدوه ولم يتجاوبوا معه، فسلط عليهم المنجنيق، وكان ذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بل يجوز أن يفعل بالكفار ما هو أشد من هذا بما استجد في هذا العصر، بحيث أن هذا الكافر عنيد، وكل من مد هذا الكافر بالمال أو الرأي يستحق أن يفعل به ما فيه نكاية به وإضعاف لشوكته وزرع للخوف في قلبه. كل ذلك جائز أن يفعل به بالعدو بتلك الأشياء القديمة أو بما استجد في هذا العصر، كالقتال بالطائرات بحيث يهجم عليه من فوق ويقذف عليه قذائف الطائرات، وبالسفن الحربية، بالغواصات، بالمدافع الحديثة، بالصواريخ أيا كانت جوا أو برا أو بحرا، بالقنابل، بالألغام الأرضية، أسلاك شائكة إلى آخره من الأمور التي تستعمل في الحرب ضد العدو. بل يجوز استخدام أو استعمال ما يعرف بحرب العصابات أو حرب الشوارع، هذا كله من التدابير الحربية، ويدخل في عموم قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ويدخل أيضا في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن هناك شرط لا بد منه ينتبه له، أنه إنما يراد بالتوسع في استخدام هذه الأمور صد هذا العدو وإضعاف شوكته، بحيث لا يتجاوز ضرر هذه الأشياء من لا يقصد إضراره، يعني بحيث يقتصر الضرر على العدو ومن كان معه من الذرار والصبيان والنساء كلهم داخلون معهم، لكن لا يتجاوز الضرر إلى لنقل مثلا ماذا، إلى مثلا الذين لم يدخلوا في القتال وما يسمى بالمدنيين. فالمدني الذي لا علاقة له ولا هو في دار الحرب، إذا كان هناك ضرب للعدو دقيق جدا ما دمنا في نتكلم عن وسائل المعاصرة فهي بدقة، فينبغي أن تكون الدقة عالية جدا بحيث لا يتوسع إلى هؤلاء المدنيين. فالضابط هو بقدر الإمكان ألا يتجاوز الضرر إلى من لا يستحق الضرر. هناك أيضا ما يعرف بالحرب الإعلامية، الحرب الإعلامية أيضا تستخدم في الحروب، ويجوز ذلك بنشر الشائعات حتى بالكذب، بنشر الشائعات، المنشورات، الأخبار المضللة، الأرقام الوهمية، لأن عندنا حديث يدل أيضا على هذا، الحرب خدعة. أي نعم. هذا أمر والحمد لله متاح وموجود. الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة الخندق كلكم يعرف قصة نعيم بن مسعود الغطفان لما أسلم ولم يشعر أحد بإسلامه، فذهب وخذل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قريش واليهود وهم يظنون أنه ما زال على دينه، فخذل وكذب على اليهود وكذب على المشركين وجعل فتنة بين اليهود والمشركين، فضعفت شوكتهم بعد أن كانوا أحزابا متحزبين ضد المسلمين. فإذا كل ما فيه إضعاف من المعنويات يجوز استخدامه في الحرب. هناك مسألة طريفة جدا، وهي لو أن شخصا وقع في الأسر، أو نقول أيقن أنه سيقع في الأسر ولا محالة، وإذا وقع في الأسر عرف أنهم سيعذبونه ليأخذوا منه معلومات مهمة، وإن عرف أنه سيكتم ويتحمل فهو أيضا أمر غير مضمون، لكن لو فرضنا فلربما أسقوه شيئا يؤدي إلى الهلوسة فيفضي بالكلام والأسرار الخطيرة وهو لا يشعر، وخاصة أن هذا موجود ومتيسر في هذا العصر. وفي زمن من الأزمان ليس بعيدا، كان أيام الفرنساوية في الجزائر، وكان الجهاد ضد الفرنساوية، ضد المستعمر الفرنسي، كانوا ربما أمسكوا بأسير، وهذا الأسير قد يكون مهم جدا له مكانة في الدولة أو في عند المسلمين، يتعمدون أن يمسكوه حيا ثم يضربونه إبرة يجعله كما نقول يهلوس ويتكلم بأسرار وهو لا يشعر، هذا خطير جدا. طيب ماذا؟ قال هذا إذا توقع هذا يجوز له، قالوا، أن يقتل نفسه ولا يستفيد العدو منه بشيء ولا يأثم بذلك. فمثل هذه المواقف استثنى إن شاء الله تعالى من أصل التحريم اللي هو تحريم قتل النفس. نعم. ومن الآداب التي شرعها الإسلام في القتال أن لا يتعرض لبعض الأصناف في القتال، فلا يقتل الصبي ولا المجنون ولا المرأة ولا الراهب ولا الشيخ الفاني الكبير ولا الزمن الذي هو ضعيف البنية ولا الأعمى ولا ضعيف الرأي الذي لا رأي له. هؤلاء هذه الأصناف لا يتعرض لهم في القتال إلا إذا قاتلوا أو أعانوا المقاتلين برأيهم. فهذه الأصناف اللي ذكرناها إذا قاتلوا أو أعانوا المقاتلين برأي هنا يقتلون لوجود الضرر منهم. ومن المسائل أيضا أن الأسرى الذين يسرهم المسلمون من المشركين يخير فيهم الإمام بين أربعة أشياء، يجوز الإمام أن يقتل الأسرى إذا رأى ذلك، يجوز أن يسترقهم، ويجوز له أن يفاديهم أو يمن عليه التعليم هكذا مجانا بلا مقابل، وهذا أمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما صح عنه أنه استقر أمر الأسرى في الإسلام على ذلك، على تخيير الإمام. لكن ينبغي أن نعرف أن هذا التخيير للإمام ليس مقتضاه التشهي، لكن التخيير مقتضاه أن ينظر في الأصلح للمسلمين، ما هو الأصلح لهم، فيجتهد في ضوء المصلحة. وإذا حصل أنه اختار الاسترقاق أو المفاداة من هذه الأربع، فإن هذا الخيار مؤداه أن ما اختاره غنيمة، يعني استرق الأسرى أصبح الأسرى غنيمة، فأداهم بمال، أصبح هذا المال الذي هو قيمة الأسرى غنيمة. ما معنى قولنا غنيمة؟ أي أنه يرد في الغنيمة ويكون في سهام المسلمين، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب خاص باسمة الغنيمة. ويراعى في ذلك أمر وأدب عظيم عند في الإسلام، وهو أنه إذا وقع في الأسر وفي السبي من يكون من ذوي الأرحام، وبخاصة الوالد والوالدة وأولادهم الصغار، كأن نقول أسرة متكاملة، إذا وقعوا في الأسر ألا يفرق بينهم. وقد جاء في الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث على كل حال معمول به، وإن كان من حيث السند والثبوت، لكنه هناك من أثبته وقد عمل به وهو عليه العمل. وقد ثبت عن عثمان أيضا رضي عنه في موضوع الشراء أنه لا يفرق بين الولد وبين والدته أو والده في موضوع الشراء، يعني في موضوع السبي لا يفرق، وفي موضوع الشراء أيضا لا يفرق. إذا سبوا فليسبوا وليكونوا في جهة واحدة في السبي مع بعضهم البعض، وإذا جاء من يشتريهم فليشتريهم جملة، لا يأتي زيد ويشتري الأب وبكر يشتري الأم وخالد يشتري الأولاد، لا، والمقصود هنا الأولاد الصغار. أما البالغين فلا، لأن البالغ أصلا بدون شراء وبدون سبي هو إذا وصل حد البلوغ يذهب، حتى البنت تتزوج وتبتعد عنها أهلها، فأمر طبيعي. لكن هذا في الأحرار، فما بالكم في السبي وهم أرقاء. لكن هذا الأدب الرفيع الذي راعى حتى الأرقاء ولم يهنهم ولم يهنهم فيه ويلحق بهم الإهانة في هذه الصورة، فهذا يدل على الذوق الرفيع في الإسلام. طيب، هنا مسألة، هنا عندنا مسألة، وهي ماذا لو أن شخصا في القتال مقاتل، وأن شخصا مقاتلا أعطي ما يستعين به في الغزو، يقول له خذ هذا استعن به، فأخذه واستعان به وذهب هذا الشيء الذي استعان به، انقرض أو أخذ منه أو إلى آخره، نقول خلاص هو له. طيب، ماذا لو فضل بهذا من هذا الشيء الذي أخذه، مثلا أعطي نفقة أو أعطي معونة أو شيء معين، فرجع وقد فضل في من هذا الشيء الذي أعطيه يستعين به، نقول هذا الفضل له ولا يعيده في الغنيمة، لماذا؟ لأنه أعطيه بشخصه ليستعين به. أما إذا أعطيه لأجل الغزوة، لغزوة بعينها، وقيل خذ أنفقه في الغزو لا لأجلك أنت وإنما لأجل الغزو، فإنه ينفق ما يعني يحتاج إليه على نفسه وعلى غيره، ثم إذا فضل شيء يجعله في غزوة أخرى، لأن هذا الشيء أرصد لغزوته ولم يرصد له شخصيا. قالوا هذا مثل الذي يوصي أن يحج عنه، فإن من حج عن هذا الذي أوصى فما فضل فهو لمن حج يأخذ الفاضل. طيب، ماذا لو أن شخصا حمل مجاهدا على فرس، قال هذا الفرس أحملك عليه في سبيل الله، فذهب هذا وقاتل على الفرس ثم عاد والفرس معه، لمن تكون الفرس؟ يكون الفرس لمجاهد. وقد دل ما جاء على ذلك ما جاء في الصحيحين من قصة عمر رضي الله تعالى عنه، قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله، أي أعطيتها شخص يقاتل، هذا معنى حملته، فأضاعه صاحبه. ما معنى أضاعه؟ أي أهمله فلم يشبعه من الأكل، يعني بعد أن رجع من الغزو يقول عمر رأيت أن الفرس جائعة وليست على ما أعهدها، فظننت أنه بائعه برخص، يعني أذهب وأشتريه منه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته الكلب يعود في قيئه. إذن الفرس لصاحبها الذي حمل عليها، لصاحبها الذي قاتل عليها، وليس لمن حمل على هذا الفرس أن يرجع فيها حتى ببيع. لاحظوا، حتى ببيع لا يجوز، يعني حسم هذا الباب حتى بالشراء والبيع، يعني لو أن شخصا آخر اشتراها منه لسومح، لكن صاحب الفرس لا يسمح له أن يشتريها حسما لمادة هذه الرجوع. طيب، ماذا لو أن الذي جعل هذا الفرس لم يحمل على هذا الفرس بهذه الصورة، وإنما جعل الفرس وقفا، يعني حبسها حبسا في سبيل الله، ليست على شخص معين وإنما لمن يقاتل عليها، فنقول هذه وقف وتبقى خاصة بالجهاد في سبيل الله، إن ركبها زيد أو عمرو أي إنسان يحتاج إليها أخذها، فليست ملكا لأحد، أنها أصبحت لله عز وجل. ما يأخذه أهل الحرب من أموال المسلمين، لو أن العدو أخذ أموالا للمسلمين واستطاع المسلمون أن يستنقذوه منهم في أثناء الغزوة، فأين يذهب هذا المال؟ هذا المال يرجع إلى أصحابه، يعني أخذ منهم خيلا وسلاحا، ليس في الغنيمة، يعني ليس من مال الكفار، وإنما مال من؟ مال المسلمين، لكن أخذه الكفار، فجاء من استنقذه من الكفار فرجع به، هل يكون غنيمة؟ الجواب لا، لا يكون غنيمة. لماذا؟ لأنه ليس من مال الكفار، فإذا يرجع إلى صاحبه. فإذا رجع به وعرف كل واحد متاعه فيقول هذا سلاحي، هذا خيلي، هذا كذا، أخذه. نعم، هذا إذا كان قد عرفه قبل القسمة، الأمر سهل. لكن ماذا لو كان بعد القسمة؟ إذا كان بعد القسمة حصل خلاف، حصل خلاف وكذا، لكن لعل الصواب أيضا أنه لا فرق بين أن يعرفه قبل القسمة أو بعدها، أو بعدها، فهو أحق بهذا المال، أحق بهذا المال. قد يقول قائل قد قسم المال، نقول حتى لو قسم لا ضير، يعوض هذا الشخص الذي قسم له، يعوض بشيء آخر، يعوض بشيء آخر من بيت المال، بيت مال المسلمين بدلا عن هذا. نعم، لكن فقط هي المسألة التي فيها شيء من الحرج هو إذا كان قد اشتري شيئا، يعني إذا كان شخصا قد اشترى هذا، يعني قسمت ثم الذي وقع في قسمه باعه وجاء من اشتراه بمال، فيأتي صاحب هذا ويقول هذا لي، إذا كان لك اشتري بالمال، قد اشتري بالمال، فماذا يصنع به؟ قالوا يأخذه بثمنه، قالوا يأخذه بثمنه، يعني يكون له الحق أن يستحوذ عليه ويعطي الثمن، وليس للآخر أن يقول لا أبيعك، بل يلزمه أن يبيعه ويقال له الثمن الذي دفعته أعطه خسارته. على أن بعض العلم قالوا حتى في هذه الصورة يرجع إلى صاحبه بلا ثمن، بلا ثمن. وماذا عن تعويض الآخر؟ وماذا عن تعويض الآخر؟ قالوا يعطى ترضية من بيت إيش؟ من بيت المال. نعم. وفي قصة تدلنا على أيضا صورة، والقصة فيها طرافة، يعني مثلا لو أن شخصا استنقذ كما قلنا إيش مالا للمسلمين ورده، قلنا أنه يكون إيش يرجع إلى صاحبه، يرجع صاحبه. القصة الطريفة ما هي؟ أن أنصارية، امرأة أنصارية من الأنصار، أسرها المشركون وأخذوا معها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح عندهم في الأسر هذه الأنصارية، وكان عندهم في الغنائم، لا نقول غنائم، لكن فيما أخذوه من مال المسلمين كان عندهم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاعت أن تحتال وتركب الناقة وتهرب. لكن قبل ذلك ماذا صنعت؟ نذرت إن جاه الله على هذه الناقة أن تنحرها لله. فلما وصلت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النذر، قال بئس ما جزيتيها، أي الناقة، بئس ما جزيتيها، لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك. انتهى الدرس، الحمد لله، انتهينا من هذه المسألة، أردنا أن نبينها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.